ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ابتداء أذكر الإخوان ونفسي ألا ينسوا إخوانهم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فإن نسيانهم تحلل من قيد الولاء، وإن نسيانهم أو الغفلة عن الشعور بشأنهم وحقهم وعدم القيام بما يقتضيه ولاؤنا لهم وانتماؤنا لجسد الإسلام الواحد لهو عنوان استبراء بغير لسان، وعنوان غفلة تبعد العبد عن مرضاة ربه، ولهو كنود عما ينبغي في حق من حق المسلم للمسلم. ولا أخال مسلما يرضى لنفسه أن يحشر بين يدي ربه تعالى متبرئا من المسلمين، أو على حال يشبه ذلك الحال، أو من الغافلين الذين لا يحملون هم الإسلام والمسلمين. فلا ينبغي لواحد من المسلمين أن ينسى إخوانه، وإن كنتم قد عجزتم عن نصرتهم بيدكم فلا تعجزوا عن نصرتهم بدعائكم والإلحاح على الله عز وجل بقضاء حوائجهم ونصرتهم وتأييدهم وإهلاك أعدائهم. لابد أن يقع منا ذلك ولا نغفل عنه لحظة. كذلك لا تنسوا مشايخكم ودعاتكم الذين علموكم والذين لهم عليكم من حقوق، لا تحتاج في ذلك إلى موعظة وتذكير، لأنه ينبغي أن يكون هذا الأمر من الخاطر والفكر والهم يجري منك مجرى الدم بحيث لا تنساه. لا أقول أن التذكرة ممنوعة، ولكن أقول أنها لا ينبغي أن تكون في مثل هذه المقامات، لأنها لا ينبغي أن تنسى. أن تدعوا لإخوانكم جميعا وأن تلحوا على الله عز وجل أن ينجيهم وأن يفك أسرهم وأن يرضهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. لا ينبغي أيها الإخوان أن تنسوا هذه المقامات أبدا، بل ينبغي أن تجري في قلوبكم كما تجري الدماء في عروقكم، بحيث لا تحتاجون فيها إلى موعظة أو تذكرة، لأنها من مقتضيات ولائكم وانتمائكم لذلك الجسد الذي مثل له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لابد أن يكون هذا الأمر على خاطرنا دائما، ولا بد أن يكون منا بموقع العين من الرأس، بل من موقع الرأس من الجسد. لا يكف لساننا عن الدعاء لهم، ولا تكف قلوبنا عن الولاء لهم والشعور بهم وسؤال الله عز وجل ما يكون فيه خيرهم في الدنيا والآخرة جميعا. نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن ينجي المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، في الشيشان وفي كسوف وفي فلسطين. نسأل الله أن ينجي عباده في فلسطين، وليؤيدهم بتأييد من عنده، وأن يهلك أبناء القردة والخنازير. نسأل الله أن يفرج كرب عبده فوزي، وعبده نشأة، وعبده حسن أبو الأشبان، وعبده عمر وسائر إخوانهم، وأن لا يرين فيهم مكروه، وأن يسمعن عنهم الخير، وأن يرضين فيهم بما يرضيه سبحانه وتعالى وسائر عباده من المؤمنين. وثانيا، لازال الكلام مستمر في هذه السلسلة، التذكير بمحرمات يقع فيها كثير من الملتزمين، وهي نوع نقد للنفس وتذكرة لما ينبغي أن نتذكره، وموعظة فيما ينبغي أن نتعظ به، من باب القيام على عيوبنا. وطوبى لعبد شغلته عيوبه عن عيوب الناس، وإن من مقتضيات صلاح العبد أن يضع عيوبه أمام عينه، وأن يضع محاسن الناس أمام عينه، لأن وضع العيوب عيوب النفس أمام العين مدعاة إلى تغييرها وعلاجها، ووضع محاسن الناس أمام العين مدعاة إلى عدم غيبتهم وعدم الطعن فيهم والشماتة والحقد، ومدعاة أيضا إلى الحسد في الخير أو الغبطة أو محاولة التمثل والتشبه بهذه الحسنات. فإياك أن تضع عيوب الناس أمام عينك وتنسى عيبك، بل ضع عيوبك أولا أمام عينك، واغفل عن عيوب الآخرين وضع ميزاتهم، لأن يحملك ذلك عن نسيان عيبك والشعور بأنك مميز والشعور بأنك ذو فضل. ألا ترى أن الرجل منا عندما يتكلم عن نفسه دائما يتكلم من برج عادي، يتكلم من برج عادي كأنه مميز، كأنه وحيد قرنه وفريد زمانه الذي ليس بالناس مثله، وذلك في الحقيقة من تلبيس الشيطان عليه ومن غفلته عن عيب نفسه الذي خطره الله عن الناس. فإن ذكر هذه المحرمات والتذكير بها ليس على سبيل إظهار العورات، ولا على سبيل الطعن والعياذ بالله. ليس المسلم بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وليس الطعن من أسباب التذكير ولا من مسالك الدعوة، إنما الموعظة والتذكير بما ينبغي التذكير إليه، والأمر بترك المحرمات والتنبيه على ما قد يقع فيه المسلم في ظل غفلة من الغفلات أو جهل أو غير ذلك من مقتضيات المخالفة التي نقع فيها شئنا أم أبينا. وإن كثيرا منا لعله عندما يتعلم يرجع، ولعله عندما يصطعد يوعظ، ولعله عندما ينبه يتنبه، خاصة وأننا في أزمان قام الناس كلهم على المسلمين، واستعمل كل من بيده سلطة أو قوة من دولة أو ملوك أو رؤساء، استعملوا كل ما لديهم من سلطان أو قوة، استعملوها ضد الإسلام بكل سبيل يملكوه من حروب. وأنتم ترون أن كل يوم من الأيام يمر ويزداد المسلمون فيه استضعاف ومهانة وذلة، ويطلبون ممن جعلهم الله أهون من الجعلان، وممن حقرهم سبحانه وتعالى يطلب المسلمون منهم العفو، ويطلب المسلمون منهم الصفح. وكأننا مجرمون بإسلامنا، نعتذر عنه ليل نهار، ونغير فيه ونألفط فيه ونحور فيه طلبا لرضا أعداء الإسلام، وطلبا لمن سمونا بإرهابيين وهم كل يوم يخططون لضرب دولة من دول المسلمين. فبالأمس ضربوا ليبيا وبعدها ضربوا السودان وبعدها ضربوا أفغانستان واليوم يخططون لضرب العراق. ونسأل الله تعالى أن يقسم ظهورهم وأن يجعل كيدهم في نحرهم وأن يجعل أسلحتهم تضرب في صدورهم وأن يجعل الدائرة عليهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. وهنا أذكر من المبشرات أن جريدة أمريكية تعد الجريدة الأولى في أمريكا نشرت تقارير عما يحدث في أفغانستان، وهذا كلام جرائد منشور في الجرائد. جريدة تسمى واشنطن بوست تعد الجريدة الأولى في أمريكا نشرت تقريرا عما يحدث في أفغانستان من أن القوات الأمريكية والقوات الأجنبية تتكبد يوميا خسائر وقتلى مثل ما كان يحدث إبان احتلال الروسي لأفغانستان، بما يشعر بنفس المصير الذي حل به بالروس في أفغانستان. هذا هو الذي يعلنوه هم، لا يعلنه فلان أو علان أو لا يعلنه بعض المتطرفين والإرهابيين، إنما يعلنونه والحق ما شهدت به الأعداء. ونحن نؤمن وإن لم نعلم هذه الأخبار أن الله يمهل ولا يهمل، وأن الله سبحانه وتعالى يستدرك المتكبرين ويستدرك المتغطرسين من حيث لا يعلمون، ثم يملي لهم جل وعلا الملك الحق أن كيده متين. والله الذي لا إله إلا هو، لو تيقنتم بأن الله الملك الحق لعلمتم أنه إذا أراد شيئا قالت له كن، ليس إلا كن، ليس إلا أن يقول كن سبحانه وتعالى فيكون. وهم الآن قد يكون الله تعالى قد جهز لهم وأعد لهم مما لا نعلم، فإن الله سبحانه وتعالى له آيات ويدير الأيام كيف يشاء، لكن المهم أن يستقيم المسلمون على الإسلام. لابد أن تعلم أن المؤمن في حفظ من الله تعالى، وأن المؤمن أمره خير كله، وأن المؤمن فائز بكل ما يصيبه، إن قتل فائز وإن غلب فائز، ولكن بشرط أن يكون مؤمن، ولكن بشرط أن يكون مؤمن. وهذه المعادلة التي ينبغي أن يبحث عنها كل عاقل فضلا عن ذي دين، هل أنت مؤمن؟ وما التذكير بهذه المحرمات إلا نوع تذكير بما ينبغي أن نخلي منه أنفسنا وأن ننظف منه أنفسنا وأن نخلي منه إيماننا وديننا حتى نكون على الإيمان الذي يرضي ربنا جل وعلا، فعندئذ ننال ما وعد به الحق الذي وعده حق والذي قوله صدق جل وعلا سبحانه وتعالى. محرمات يقع فيها الملتزمون، وهذا هو الدرس الخامس في هذه السلسلة، والكلام على الكذب والفجور في الخصومة وإخلاف الوعد. والكذب من الخصائل التي إذا حلت بعبد أهلكت دينه وأحرقت كل خير فيه، عياذا بالله من ذلك. ففي الحديث عند البخاري في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا الحديث مثل عند مسلم وعند أهل السنن أيضا، وعند البخاري أيضا في كتاب الجزية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال، أربع خلال، أربع صفات، أربع أوصاف، أربع أمور، أربع خلائق مذمومة، أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا، من كن فيه إذا اجتمعن في عبد صار بهن منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومثله عند مسلم وأهل السنن أيضا. والنفاق لغة كما قال ابن حجر ومخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر وإلا نفاق العمل. ويدخل فيه الفعل والترك، وتتفاوت مراتبه، أي تتفاوت مراتب نفاق العمل، فقد يكون العبد فيه بعض النفاق وقد يكون فيه أكثر. وقوله خالصا، كان منافقا خالصا، أي شديد الشبه بالمنافقين، لأن الحديث ذكر أمورا عملية لا يصير بها العبد كافرا، إنما يصير قريبا جدا من النفاق، وقد يتسرب النفاق إلى قلبه إذا استمرأها وصارت له عادة وديدنا. ولذلك قال العلماء هذا معنى خالصا، أي شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال لغلبتها عليه ومصيرها خلقا وعادة وديدنا. وهذا الكلام وإن وقت به، واستدل له بقول عمر لحذيفة رضي الله عنه، لما قال عمر لحذيفة، وكان حذيفة يعلم أسماء المنافقين الذين تربصوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله الوحي على رسوله وأعلمهم بأسمائهم وشخصهم وأعيانهم، فكان عمر يقول لحذيفة: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ كان يقول له: هل أنا منهم يا حذيفة؟ فإنه، أي عمر رضي الله عنه، لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل. وقال أيضا القرطبي: إن أخوة يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم فأخلفوه، وحدثوه فكذبوه، وأتمنوهم على يوسف فخانوه، وما كانوا بذلك منافقين. قال الحسن ابن أبي الحسن البصري: النفاق نفاقان، نفاق الكذب ونفاق العمل. فأما نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما نفاق العمل فلا ينقطع إلى يوم القيامة. إشارة إلى هذا الحديث: أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق أو خاصة من النفاق. والنووي رحمه الله قال في هذا الحديث أن العلماء عدوه من الأحاديث المشكلة، من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار، يعني ليس هو من منافق القلوب ومن منافق الكذب. وخذ في هذه مسألة علمية مهمة لا تسع المقام لتفصيلها، ولكن أذكرها للتذكرة، أن النفاق هو الوحيد الذي لا يذكر صاحبه إلا الاعتقاد. أما الكفر والشرك فإنه قد يقع العبد في الكفر الأكبر والشرك الأكبر دون اعتقاد، أما النفاق هو فقط، وقد تلبس هذا الأمر أو هذه الحقيقة على بعض الناس فظن أن كل صنف من النواقض من الشرك أو الكفر أو الظلم لابد فيه من الاعتقاد، وذلك لأن النفاق منه نفاق عملي، وليس هذا مشل النفاق، إنما سمي نفاقا عملي لأنه يتشبه بالمنافقين، ولا يصير العبد منافقا إلا من القلب، وهو فقط الذي لا يصير أكبر، أي النفاق هو فقط الذي لا يصير أكبر إلا بالنفاق القلبي. لذلك أجمع العلماء على أن من كان مصدقا، يعني ليس في قلبه تكذيب ولا نفاق القلب، وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. فإن أخوة يوسف صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخصال، وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله، وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال، بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون أن معناه أن هذه الخصال هي خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، موجود في الكذب، وموجود في الخيانة، وموجود في الفجور، وموجود في الغدر، ويكون نفاقه في حق من حدثه أو وعده أو ائتمنه أو خاصمه أو عاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام.
فيظهره وهو يبطن الكفر. وقيل في الحديث: ومحمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد. يعني من كان ديدنه الكذب، ومن كان ديدنه الخيانة، ومن كان ديدنه الغدر، واستخف بهذه الأمور واتخذها وسيلة في التعامل أبدا، فإن ذلك بالضرورة عنوان فساد القلب، وبالضرورة عنوان النفاق الأكبر. وهذا وجه وإن كان لا يتفق وظاهر الحديث. وحكى الخطبي رحمه الله قولا آخر معناه التحذير للمسلم، التحذير عندما يقال آية المنافق بالألف واللام، أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فإن ذلك الكلام يورث الحذر ويورث الخوف الشديد على الإيمان والدين لمن أراد النجاة عند رب العالمين. أن هذا تحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. ونحن نعلم من حال الناس أن من تعود على الكذب أبدا واتخذه مطية في التعامل بين الخلق، وأن من تعود على الخيانة أبدا واتخذه سبيلا في نيل ما يريد، وأن من تعود على الغدر أبدا، وأن من كان في الخصومة فاجرا مائلا عن الحق، فإن ذلك بالضرورة فاسد القلب، لأنه ليس عنده وازع يمنعه ولو لحظة ولو بعض الشيء عن الخيانة والغدر والكذب وما شابه. وبالتالي فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من يندر فليس داخلا فيه. يعني من يقع منه الكذب مرة، من يقع منه خلاف الوعد مرة، ليس داخلا في الحديث، لأنه في الحديث إذا كذا بإشعار بأن ذلك دائم منه. وهذا يحذر كل مسلم يرجو السلامة عند الله أن يراقب أن لا يكون فيه صفة من صفات النفاق. فأما الكذب الذي لا تؤاخذوني إن قلت قد وقع على ألسنة كثير منا وصار وصفا لكثير من الناس والعياذ بالله ممن يظن فيهم الخير، حتى أن كثيرا من الناس لا يشكو ولا يثبت على الغير كثيرا من الكذب. عامل يعمل عند آخر، أو أجير عند من استأجره، أو عامل عند صاحب عمل، أو امرأة مع زوجها تتخذ الكذب سببا للجنة من زوجها ومن أذى زوجها، فتريد الذهاب لأمها فتكذب، وتريد شراء متاع فتكذب، وها الرجل أيضا حتى يكسب عملا آخر فيكذب، أو يماطل فيكذب، أو يكون عليه حق فيكذب، أو غير ذلك، حتى ظن الناس أن ذلك من الفهلوة، من الشطارة، من المهارة اللي تغلبه العبد، فخسروا بذلك من دينهم، واستمرأهم الشيطان واستزلهم، حتى صار الكذب يقع من العبد في بغير ضرورة ولا حد. وكما ستعرف قد تكون هناك من الضرورات أو الحاجة ما يمكن أن يقع في ذلك، لكن الشيطان يستزل العبد وبعدين يقول لك ده كذبة صغيرة، ده الموضوع بسيط، وإيه يعني كذبت، يعني عملت إيه، يعني خدت منك إيه. وما يدري أن وقوع الكذب منه وتكرار ذلك منه بدعوى كذا أو كذا أو كذا من الدعاوى التي لا تمت للشرع بصلة، أن ذلك يجعله موصوما بصفة من صفات الكذب، وأن هذا والعياذ بالله ينذر بأن يكون من الفاجرين. فالكذب لا يكون إلا في القول. قال الراغب: أصل الصدق والكذب في القول، ماضيا كان أو مستقبلا، وعدا كان أو غيره. كثير من الناس ممكن يكذب حتى فيما لا يحتاج الناس أن يسمعوه، يقول لك أنا كنت بشتغل كذا، أنا بعمل كذا، يتقدم لأناس فيحكي عن أمجاده أو عن وظيفته بغير الحق، أو يحكي عن شهاداته وتعليمه بغير الحق، أو عن تجاراته وعائلته بغير الحق، كلما أحس بمعرة في جانب كذب. وقد يكون الناس في غير حاجة إلى ذلك الكذب، حتى أن بعض الناس إذا ما تقدموا للزواج أقاموا علاقاتهم كلها على كذب وعلى زور، والعياذ بالله، بما يشعر بأننا نتساهل في هذا الباب، وأننا نعتبر أن ذلك من الكلام، وأننا لم نضر بذلك أحد. ولو لم يكن هناك ضرر من الكذب إلا أنك لوثت لسانك به وصرت متصفا به، فكفى بذلك ضررا، لأن الكذب شدد الشرع في أمره. والصدق الذي هو ضد الكذب هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه، فالصدق لا يكون صدقا إلا إذا توفر فيه شرطان: الأول موافقة القول للمخبر عنه، والثانيا موافقة القول للضمير. يعني انت لما تقول لواحد: يا فلان انت عارف ان انا بحبك واحترمك، او مثلا تقول: يا فلان انت تعرف انك محترم وانك ذو مكانة، هذا ممكن يكون انت كذب فيه، كذب من اي جهة؟ قد يكون هذا الرجل فعلا يحترم، وقد يكون هذا الرجل ذو مكانة، لكنك انت لا تعترف بهذا الاحترام، ولا تعترف في ضميرك، في نفسك، في نيتك، فتكون وإن كنت قد أخبرت بما هو موافق للخبر إلا أنك كذب، لأن ذلك ليس من ضميرك. كما قال الله تعالى في حق المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالله كذب المنافقين بالرغم من أن خبرهم موافق للخبر، أي أنهم قالوا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا خبر حق، لكنه لماذا كذبهم ربهم؟ لأنهم لم يكونوا يعتقدون ذلك، ليس في ضميرهم أنه رسول الله، وبالتالي لا يكون العبد صادقا إلا إذا كان كلامه صدقا من جهة الخبر وصدقا من جهة الضمير. ولذلك كثير منا يكذب من جهة الضمير، كثير منا يكذب من جهة الضمير، تقابل الرجل تحدثه بأنك تحبه، أو تحدثه بأنك تحترمه، أو تحدثه بما يظن أنك يعني لك يعني توده، وأنك تعامله بأخوة، وأنت بتغتابه، وأنت تأكله بقلبك لحما ميتا. لماذا؟ لأنك وإن كنت تتكلم بلسانك معه إلا أن ضميرك يخالف هذا الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لأنك في داخلك بتتكلم بخلاف الصدق، بتتكلم بخلاف ما تخبر به، بتتكلم بخلاف واقع الأمر، وأنت تسلوكه بقلبك وتأكله لحما ميتا بقلبك، وإن كنت بلسانك تقول كلاما قد يكون فيه من الصدق الخبري. فلا يكون العبد صادقا متبرئا من الكذب إلا إذا وافق الصدق الخبر ووافق الصدق الضمير، أو وافق الأمر الضمير. قال الغزالي: والكذب من قبائح الذنوب. وفي الأثر الذي أخرجه البقي في الشعب بسند صحيح عن أبي بكر قال: الكذب يجانب الإيمان، الكذب يجانب الإيمان. وأخرجه عنه مرفوعا وصرح أنه موقوف. وأخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه قال: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب، وسنده قوي. وقال النووي: واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمدت ذلك أم جهلته. ممكن الإنسان يكذب وهو جاهل، لكن الإثم لا يترتب إلا على العمد. يعني لو قلت إن النهر مملوء تظنه مملوءا لم تره، لجهلك لم تعرف أنه فارغ، فأنت بذلك كذب، لأنك أخبرت بالشيء على خلاف حقيقته. لكنك لما كنت غير متعمد لإيقاع الخبر على غير حقيقته لا تأثم، لأن الجهل يمنع، ولأن الإثم مقيد بالعمل، كما جاء في الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد شدد الله في أمر الكذب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي تحذير أنكم ينبغي أن تسيروا على مقتضى التقوى وتكونوا من الصادقين، ولا يكون العبد من الصادقين إلا إذا برئ من الكذب. لن يكون العبد من الصادقين الذين أمر الله أن تكون معهم، لأنه مقتضى من مقتضيات التقوى وإقامة للدين، إلا إذا تبرأ من الكذب. وقال النووي في الأذكار: باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه. قال: قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة. ومما ورد في شأن الكذب ما أخرجه البخاري في كتاب الأدب عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اسمع: وإن الرجل لا يكذب. كثير منا لضعف شخصيته، لضعف موقفه، لكثرة ديونه، يعني كثرة مشاكله مع أرحامه أو جيرانه أو تجارته أو أصحابه، يتخذ الكذب جنة حتى يصير كذابا ويوصف بالكذب، حتى يقول القائل في حقه: فلان ما تاخدش على كلامه. ودي مصيبة، مصيبة عظمى عندما يقال فلان ما تاخدش على كلامه، معناك أهدرت في الدنيا، فكيف بك في الآخرة؟ وهذا إشارة إلى أنك كتبت عند الله كذابا، حتى أوقع في قلوب الناس وجعل لك المنع لا القبول، جعل لك المنع لا القبول. ومن أكثر ما تذهب به هيبة الرجل وشأنه في الناس الكذب، فإن الرجل يكون عمودا يجتمع عليه الخلق، وعمادا يرجع الناس إليه، ثم يسقط ذلك بالكذب. بالكذب ممكن يحصل منه غضبة، ممكن يحصل منه شهوة، ممكن يحصل منه زلة، ممكن يحصل منه سبة لا يقع بها حتى وإن أنكر الناس عليه ذلك. أما الكذب فينهار كالجبل الذي صار رمال، كالعمود الذي انكسر، حتى يكتب عند الله كذابا. وفي رواية مسلم عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. هل هذه الأحاديث يا أخوان، هل هذه الأحاديث هي كلام ملوك أو كلام رؤساء أو دساتير أو لوائح عمل أو قوانين عسكرية؟ لو كانت كذلك لاستقبلها الناس بقدسية، لو كانت كذلك لاستقبلها الناس من جانبين باحترام، وقالوا القانون والعسكرية والدستور والقرار الرئاسي والقرار الجمهوري. لا، كل هذه الزبالات بجوار كلام خير البرية عليه الصلاة والسلام الموحى إليه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوحى إليه به ربه الملك الحق جل وعلا. ينبغي أن ينال القدسية العظمى في قلوبنا، ينبغي أن نعظم شعائر الله وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مش نسمع الحديث أو الآية ونتساوب، ويا ما سمعنا الحديث ما احنا عارفينه تبلد. هذه النصوص قواتم وعواصم، عواصم لمن امتثلها، عواصم من الهلاك، وقواتم للمتجبرين، وقواتم للمخالفين، لأن وعد الله حق سبحانه وتعالى. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، مين اللي بينادي؟ من اللي بيقول خير الناس عليه الصلاة والسلام؟ واحنا الكذب بقلبانة بقلبانة بيوت. انا اعرف مشاكل بالنساء ورجال وزوجات وازواج ومشاكل بالناس الكذب في حياتهم كأنه مكرونة كأنه كشري وطعمية وفول. انا بذكر الحاجات اللي بناكلها ليل ونهار مش مرة لا ببساطة كده تقول لك جوزي يكذب على طول مراتي تكذب على طول على طول بتكذب كلمة بسيطة كلمة يهتد لها جبال يكذب على طول نسأل الله العافية والسلامة ببساطة كده يكذب على طول مسألة هينة للدرجة دي تخلف عن مقتضيات الحق وقوع في مقتضى النفاق ثم نشكو قسوة القلوب وسوء الأحوال فبنتعاطى الأسباب اللي بيتعاطى مخدرات بيسكر اللي بيتعاطى مخدرات بيفصل عقله ويخمر واللي بيتعاطى أسباب النفاق بيذهب إيمانه وينقص. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعود بالله من الخذلان وإياكم والكذب وإياكم. نسأل الله أن يرزقنا العمل كما رزقنا العلم وأن يجعلنا من المنتسبين المستجيبين. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال العلماء كما ذكره النووي في هذا الحديث قال في هذا الحديث حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيعرف به. لو ما كنتش تراقب أمر الكذب وتعتني بالامتناع عنه يتسرب إلى اللسان. وقديما قالوا الكذب داء عضال كالكلب إذا أصاب العبد انتشر في كل منه. الكذب داء عضال كالكذب إذا أصاب العبد انتشر في كل عضو منه. اللي بيكذب بعينيه وبيكذب بودانه وبيكذب بجوارحه إذا بيبص بص عليه ولا ما بصش إذا بيتصنف إيه ما بتصنفش إذا بيمد إيده حاجة حرام بتعمل إيه وبعملش كذاب في كل شأنه لأن الكذب كالكذب إذا أصاب العبد انتشر مش بس في اللسان بل كذاب في كل حاجة. ولذلك قالوا إذا كان الحديث قد جاء فيه خيانة الأمانة والخصومة في الفجور والغدر في العهد فإن ذلك فرع عن الكذب فرع عن الكذب لأن الغدر كذب والفجورة كذب فجور في الخصومة كذب وهتعرف يعني فجور الخصومة والخيانة في الأمانة كذب. لما واحد يقول لك فين الحاجة اللي خدتها أنا ما خدتش منك حاجة أنا ما عرفتش دي اسمها إيه ما هي خيانة في الأمانة يعني كذب. فكل فرع عن الكذب ونحن نرى أن الكذب هو سيارة انطلاق سفينة الوصول بجهلنا وانتشار الجاهلية فينا. التاجر الشاطر هو التاجر الكذاب الصانع الشاطر هو الكذاب اللي ياكل عين غير دماغ الزبون العامل الشاطر اللي بياكل من صاحب العمل هو الكذاب. حتى اطمأن الناس الى الكذب والعياذ بالله ونعوذ بالله من ان نكتب عند الله كذابين لان ما يكتب عند الله عز وجل معناه حكم عليك وهذا معناه انه ينتظرك مصير الكذابين في جهنم والعياذ بالله. نعوذ بالله من الخذلان. ويكفي ان تسمع لهذا الحديث واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور يهدي الى الخيانه. المراه لما تكذب على جوزها لازم تزني ومعنى تكذب يعني مش مره ومعنى تكذب يعني مش زله انما عندما تتخذ الكذب بطيئة. كنت فين يا فلانه كنت عند صاحبتي كذابه كنت فين يا فلانه كنت عند امي كذب كنت فين يا فلانه كنت في الدرس كذب كنت فين يا علانه كذب. عندما تتخذ الكذب مطية لابد ان يجرها الى الفجور. والبعض الاول الحديث الفجور يعني الزنا وصح أن الفجور هو كل ميل عن الحق كما ستعرف. وقال العلماء إن الصدق يأتي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم، والبر اسم جامع للخير كله، وقيل البر الجنة، ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة. وأما الكذب فيوصل إلى الفجور، وهو الميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصي والعياذ بالله. وعلى ذلك فلا ينبغي لمسلم أن يقع في الكذب أبدا، وإن كان ولا بد فالمعاريض، وإن كان ولا بد فالمعاريض. والمعاريض جاء في الأثر عن مطرف بن عبد الله قال: صبحت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة، فما أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعرا، وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب. أخرجه الطبري في التهذيب والطبراني في الكبير ورجال الثقات. وبوب البخاري في كتاب الأدب: باب المعاريض مندوحة عن الكذب، ولم يذكر لذلك أثرا. وقال إسحاق: سمعت أنسا يقول: مات ابن لأبي طلحة فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أنها صادقة. أو البخاري بهذا. والمعريض من التعريض بالقول، قال الجوهري: هو خلاف التصريح، وهو التورية بالشيء عن الشيء، والتورية بالشيء عن الشيء. وقال الغزالي: ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كذبا بالنسبة إليه، وإن كان كذبا في ظاهر اللفظ، يعني يتكلم بكلام ليس هو كاذب في تركيب الكلام، وإن كان ظاهر المعنى المفهوم فيه كذب. فإذا سألك أحد أبوك هنا فقلت التمسه في المسجد، يعني دور عليه في الجامع، فإنك بذلك تفهم من كلمته أن أباك ليس بالدار وأبوك في الدار، لكن مقولة ابحث عنه في المسجد ليس فيها كذب، ولكن فيها تعريض وتورية. فهذا إذا كان الإنسان ولا بد، يعني مضطر، فلا يكذب بل يعرض. عندما يقال: أقرضني 100 جنيه، فتقول: لو أن في جيبي 100 جنيه لأعطيتها لك، وأنت عندك في مالك أو في بيتك أو في خزنتك. وهذا كلام يفهم السامع منه أنك لا تملك 100 جنيه، وفي الحقيقة أنت تملك لكنك لم تكذب، لأنك قلت: لو كان في جيبي. وهكذا، فإن الرجل قد يضطر في الكلام إلى التعريض أو التورية، فيكون كلاما صريحا لا كذب فيه، وإن كان المفهوم واللازم منه كذب. لذلك سمي تعريضا، لأنك عرضت عن الحقيقة، عرضت عن أن تقول: أبي في الدار، عرضت عن أن تقول: عندي في البيت 100 جنيه، عرضت عن ذلك وجعلت عارضا من الكلام يفهم به السامع خلاف الحقيقة، ولا تكون أنت كذبت. فإن كان ولا بد فالعبد ينبغي أن يعرض عندما يحتاج، وإلا فالتعريض ليس أصلا في الكلام، لأن المسلم ينبغي أن يكون سليم الصدر بين اللسان مع المسلمين، مش كل ما يكلم واحد يعرض يوري يعرض يوري، فتنغلق الحقوق ولا يبين الأمر بين المسلمين، وتدخل الظنون بينهم، وتتقطع الأوصال ويفسد الرباط. يقول لك: ده بيعرض علينا، ده بيوري، ده سخبيه، ده أصدقنا. إنما هذا يكون عند الحاجة، هذا يكون عند الحاجة، عند الضرورة. كلمة الضرورة أقول للإفهام، لأن الضرورة أصوليا لها معنى، إنما أقول عند الحاجة. افهم كلمة عند الحاجة، لأن كلمة عند الضرورة لا تصح، لأنها ضرورة أصوليا لها معنى يبيح المحرمات، لكن الحاجة أدنى من الضرورة. يعني واحد يقول لك: اديني 100 جنيه، وانت لو قلت له: يا اخي مش هسلفك، انت راجل بتماطل،
فيشتمك وتشتمه ويجعله من بعض تبقى قطيعة، قد يكون رحم وقد يكون جار وإلى آخر، لكنك لو عرضت لانقضت المسألة دون مفاسد، فوجدت نفسك في حاجة إلى أن تعرض، وإلا كذبت عليه أو صارحته بما يؤلمه، فتصارحه بما يؤلمه مفسده، تتركب عليها مفاسد وتقول الصدق، أنا يهمني الصدق، لا ليس الشرع هكذا. وكذلك إذا كذبت أضعت دينك، ليس الشرع هكذا، فجعل الشرع مخرجا، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال الراغب التعريض كلام له وجهان في صدق وكذب أو باطل وظاهر. قال ابن حجر والأولى أن يقال كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد لازمه، وشاهد منه قول أم سليم هذا نفسه أبو طلحة كان له ولد مريض خرج وتركه، ثم لما رجع البيت سأل أمه أم الولد زوجه كيف حال الولد، قالت هذا نفسه أرجو أن يكون قد استراح، وكان الولد قد مات، فعرضت على زوجها لئلا تؤلمه عند حضوره من باب حسن التبعل ومن باب حسن العشرة ومن باب القيام بمقتضى الزوجية التي هي باب الجنة والنار. فكانت في حاجة لأنها تعلم عند مجيئه من عناء خارج البيت ومن عناء العمل ومن عناء مكابدة ما يكون من خارج البيت، إذا أتى سكنه وإذا أتى بيته ينبغي أن يدخل في سكون حتى تهدأ نفسه ويطمئن بدنه، ثم بعد ذلك يكون الأمر ليس كما يحدث من كثير من الزوجات عندما يدخل البيت ويكون الأمر ملوش لازمة، تقول له الحق أختك اتطلقت الحق أمك مش عارف إيه الحق الواد مش عارف الحق، ويكون لسه ما خدش نفسه، أو يكون لسه قاسم من خارج تقول له جبت الحاجة ما جبتش بقى انزل هاتها، ولا ناكل نعمل إيه ما ناكل إزاي، وتبكته وتثبته حتى تجعله يلقي على الطلاق من شدة الغضب، ويكون الأمر ليس فيه إلا نشوز زوجة أو رسالة للنساء ليست هي بنبية ولا مرسلة، بل هي امرأة مسلمة التزمت الإسلام واستجابت لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فعرضت على زوجها، وما الحاجة؟ الحاجة حسن التبعل، الحاجة التخفيف على الزوج، الحاجة عدم إدخال التغيير أو الوغط على صدره، عدم رهبته، عدم إذعه، كل هذه حاجات سلبت المرأة الزقية، فكان دليل لما ذهب إليه البخاري في جواز التعريض حتى أنه صدق أن الولد قد عوفي من المرض، ظن ذلك كما قال الراوي وظن أنها صادقة مع أنها لم تخبره بالحقيقة، هو ظن أنها تتحدث عن العافية وهي في الحقيقة تتحدث عن موت الولد، وهذا يبين أن التعريض سبيل للخلاص من الذنوب من الكذب. هل يباح من الكذب شيء؟ هل يباح من الكذب شيء؟ هذا ما سأبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عرفت أن الكذب صفة من أشد الصفات المذمومة ومن أقبح الصفات التي يتصف بها عبد، مما ينبغي لكل مسلم أن يتبرأ إلى الله منه وأن يعتني بالتحري بالامتناع عنه
للتحري في الامتناع عنه والقيام على الصدق وأسبابه. أسأل الله أن يكتبنا وإياكم عنده من الصادقين. وكذلك لابد أن تعلم أن العبد لا ينبغي أن يترخص، وينبغي أن يحذر، وينبغي أن يعلم أن عدم الامتناع، أن الامتناع عن الكذب ليس معناه الوقوع في الهلاك، ليس معناه الوقوع في الهلاك. فإن الشرع حكيم متين، متين لا لم ينقص شيء، لا يحتاج إلى استدراك، ليس فيه ثغرات وليس فيه مواطن قصور، بحيث تستشعر أن الحكم بكذا يضيق في كذا، وأن الأمر بكذا يضيق في كذا. أبدا، بل إن عدم علمنا هو الذي يضيق علينا، ومن أكثر ما يضرنا جهلنا في ديننا. فتعلم، تعلم لتنجو، تعلم في زمن الجاهل لتنجو، تعلم في زمن أئمة الجور لتنجو، تعلم في زمن أئمة الضلال لتنجو، لتنجو، لأنه لا يخاف على دينك أحد بعدك. فكشف فيه، لأن ما فيش، مش في زمن إمام، مش زمن عمر بن الخطاب ولا زمن أبو بكر هيبقى خايف على دينك أكثر منك. لا، فأنت أنت الذي تخاف على دينك، فإن لم تخف على دينك فلن يخاف عليه غيرك. تعلم لتنجو. فإن هناك من المواضع والمواطن والأسباب التي تبيح الكذب بالضرورة أو على سبيل ما وراء ذلك من خير، علم من خلق أن مثل هذه المواطن يتحقق منها خير فاستثناها سبحانه وتعالى. وإن كان الأصل المنع والبراءة، فأخرج مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، عن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا، ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعند الترمذي في كتاب البر والصلة عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. قال النووي: قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور. لماذا؟ ثبت بها النص، ونحن متعبدون بقال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، نحن عبيد للملك وأتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن نفلسف أو نعمل عقولنا أو نرد النصوص بأقوال الرجال، كما اعتاد قوم في أزماننا أن يعتبروا النصوص وكأنها خردة، خردة تقلب فيها، لقيت حاجة تنفع اربطها، ما لقيت ترميها. أما لقيت الحاجات الجديدة زبالات الأفكار التي يخرج علينا بها أرباب الإحداث والإعلام، لا والله، ليست النصوص بخردة، بل هم عقولهم وفهومهم هي التي خردة. أما النصوص هي النور الذي جاء من عند رب العالمين ليخرج به الناس من الظلمات، هو النور الوحيد الذي ليس نور غيره، كما قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. أصول عقدية ينبغي أن تحكم مسلكك بالتعلم، ضوابط، ضوابط لتلقي الحق والتعامل مع الشريعة ينبغي أن تكون أصول بينة. كل الشيخ قال، وفي الجرنان قالوا، وفي المجلة قالوا، لا تقول قالوا، قل أحوته، قل أوكته، قل أخبطه، قل عكوا، قل خربوا، لا تقول قالوا، لأن هذا ليس قول. القول قول الله تعالى وقول رسوله. في الدين، في الدين القول قول الملك الديان، هو الذي يديننا، هو الذي يتعبدنا، وقول رسوله الذي أمر الخلق باتباعه. أما سوى ذلك، كما قال الشافعي رحمه الله: الدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. اوعى تقول قالوا، قل احوسوا، قل خرفوا، قل اخبطوا، قل عجلوا. اما قالوا هو الله سبحانه وتعالى قال ورسوله قال، هو ذا القول، هو ذا القول فقط لغير. فيقول العلماء لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو. هل معنى انه هو يكذب بحيث يبقى حياته مع امراته كلها كذب؟ كل ما تقول له هاتينا ناكل يقول لها انا جب او هجيب او اعمل كذا، فيخلف الوعد ويأخذ الحقوق ويمنع الحقوق ويؤدي الى الحرمان او يكذبها او يخونها او يدعرها. هل هو ده الخلاف بين الزوج او الكذب المباح بحيث يقال بين الرجل وامرأته؟ لا، ليرضيها بالحق وفي الحق وصولا للمصلحة، كما قال الغزالي الكذب فجور ولا يأتي منه الا الفجور، الا انه في بعض المواطن اقتضى مصلحة، بعض المواطن اقتضى مصلحة فتكون بضبطها وحدها، بضبطها وحدها. يعني تقول لك اتجوزت عليا، قول لا وانا لاقي زيك، طب مين ينكد عليا غيرك؟ طب مين يعمل فيا اللي بتعمليه؟ ده انت ام عيال، ده انت احسن واحده، طب ده انا حتى بطني ما بيجيليش المغص الا من اكلك، هيجيلي مغص من غيرك ازاي؟ طب وانا لاقي غيرك؟ يعني بحيث ان انت تدخل عليها ما يسرها، لان دي الطريقه اللي بينها الناس بتعرف تتكلم بيها. لكن ممكن يكون كل الكلام انت بتقوله ده زور وأنت لا تطيقها، إنما تمسك رحمة بها وبأولادها، لكن هذا يكون سبب لدفع النزاع، يكون سببا للمنع الشقاق، يكون سببا لدفع الطلاق. فالشرع الحكيم من عند من خلق يعلم أن المرأة سفيهة العقل، يمكن أن تقول لها الحق فيكون هلاكها فيه. تقول لها مثلا تقول لك جوز، تقول لا الشرع أجاز التعدد وأنا تزوج وده شرع، ولو ما عجبكيش الشرع تبقي صاحبة هوى فاجرة مرتدة، وانت لازم ترضي بدين ربنا وإلا ما تلزمينيش. لما تقول لها الكلام ده هتقول لك طيب خلاص، ده انت تطلقني أنا وأمي والعيلة كلها، وما يكون بيني وبينك عايش إلى قيام الساعة، ويبقى كذا وتدفع عليك وتسبك وتطعنك، وانت بتقول انا ما قلت الا الحق. او تقول لك انت بتحبني يا فلان، تقول لا اعوذ بالله من امتى بحبك، ده انا صابر عليك من قله، ويكون هو ده اللي بنفسك. فطبعا ده يؤلمها الما شديدا، فترتب لك ترتيب معين بحيث ترقدك رقادا لا تقوم بعده، الى غير هذا من المعايير التي قد يحتاج الانسان. من الذي دل على ذلك وارشد اليه؟ الشرع. الشرع واجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحه، وقالوا الكذب المذموم فيه مضره، واحتجوا بقول ابراهيم عليه الصلاه والسلام بل فعله كبيرهم، لان ابراهيم عليه السلام احتاج ان يقول ذلك في ذلك الموطن ليكون وراء ذلك مصلحه، وهي مصلحه شعورهم بعيبهم، عيب دينهم وضعف معبوداتهم وانها ليست بآلهة، وصولا لهذه المصلحة قال لهم هذه الكذبة. وقوله واني سقيم ايضا حتى يعلموا ان عبادة الكواكب والنجوم لا توصل الا الى المدون، وانها من الشرك المبين والعياذ بالله. قالوا ولا خلاف انه لو قصد ظالم، انه لو قصد ظالم قتل رجل هو عندك مختف وجب عليك الكذب، في انه لا، في انك لا تعلم اين هو، في انك لا تعلم اين هو. واما كذب لزوجته وكذبها له فالمراد به في اظهار الوعد الود، المراد به في اظهار الود. تقول لك اذا انا شفت فستان كويس، انت من يوم ما اتجوزتك ما جبتليش ولا جلباب ولا فستان. تقول لها ان شاء الله باذن الله اول فلوس حتجيلي ان شاء الله اجيب لك فستان. ومن قال ان شاء الله لم يحنث، من قال ان شاء الله لم يحنث، يعني لما واحد يقول ان شاء الله وما ينفذش الامر وقاصد يقول ان شاء الله، فان ذلك يخرجه من خلاف الوعد ومن الحنث في اليمين. ان شاء الله اعمل كذا، ان شاء الله اجيب لك، ان شاء الله اسوي لك، ان شاء الله لبسك ذهب من اول كعبك لحد راسك، انا مش عارف اعمل ايه واسوي ايه. حتى لو كان كلاما في الهواء، ما دام القصد منه ليس سلب الحقوق ولا الخيانه ولا الدعر ولا الفجور، بل ادخال الود وايصال الرباط وتقويه العشيره بينك وبين امرأتك وتحسينها أي تحسين العشرة، فإن ذلك من الخير الذي قد يصل به العبد بهذا المسلك. إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك. فأما المخادعة، اسمع اسمع، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها، بحيث يكون الإنسان يقول لك إيه، أنا تكذب على زوجها زي ما قلت في الكذب، يضرها إلى الفسوس ويضرها إلى الزنا والعياذ بالله، وبعدين تقول لك ما هو يجوز الكذب على الزوج. لا، الكذب على الزوج فيما هو من الإلزام بما لا يلزم وبما يبعث على الود. الإلزام بما لا يلزم يعني لازم تجيب لها فستان دلوقتي، لازم تجيب لها ذهب دلوقتي، هذا إلزام بما لا يلزم. فبالتحلل منه لئلا يكون مدى الشقاق ومبعث طلاق بالإيه؟ بمثل ذلك. أو يورث الود، يورث الود أجاز الشرع ذلك. أما أن يكون مادة للخيانة والامتناع عن الحقوق ومن تحقيق ما يلزم فإن ذلك هو الفجور، وإن ذلك من الكبائر. ففرق حتى لا يختلط عليك العلم، وحتى لا يكون العلم لك سم، بل ينبغي أن يكون العلم لك شهد وبلسم ودواء يخرجك من داء جهلك. افهم، حتى لا يكون العلم لك سم. الدواء لو واحد خد بطريقة غلط، فعاصى الأقراص أو الدواء أو الشراب أو الحقن بطريقة خطأ، ممكن تعمل له ضرر في بدنه وتسمه، سمية الدواء. كذلك العلم إذا دخل مقلوبا أو إذا دخل غير مفهوم في العقول فإنه يسمم العقول ويؤدي إلى فعل الباطل باسم الدين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين. قال أبو حامد الغزالي: وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره، فالذي له مثلا أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ليأخذه، يعني ألا تفهم فلوسك عشان عايز يأخذها، فله أن ينكر ويكذب، فله أن ينكر ويكذب، لأن في ذلك منع من مفسدة، لا وقوع مفسدة، لأن في ذلك تحقيق مصلحة حفظ المال الذي يريد أن يأخذه منك الظالم، أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها، فله أن ينكره ويقول ما زنيت أو ما شربت أو مثلا. يعني لو واحد وقع في زنا ستره الله تعالى، ويجي واحد مثلا له سلطان عليه أو حاكم يقول أنت زنيت، له أن يكذب ويقول ما زنيت، أنت شربت، ما شربت، لأنه يعلم أنه سيظلمه أو يقاضيه بغير الحق أو يقيم عليه حد قد يفتن فيه، حتى لو كان إمام مسلم قد يفتن فيه، ليس كل الناس ماعز والغامدية. فإذا ستر الله عليك يمكن أن تنكر إن سألك، أما إن قدر عليك وأتى بالشهود فلا بد للإمام أن يقيم الحد، هذا تكليف الإمام، أما العبد فله. فهذه بعض الأحوال التي يباح فيها الكذب بعد التقرير، لأن الكذب إنما هو من المنكرات التي ينبغي أن نتنزه عنها. واعلم عبد الله أن الكذب إذا أصاب دين العبد فيكون كالنار التي انتشرت في الهشيم تأكل الدين كله. اسأل أي واحد مثلا يعرف كذابا يقول لك ده أعوذ بالله منه، ده كذاب، الفلوس كذا وكذا، كذاب، مش عارف عمل ايه، ده كذاب. يرجع فجوره في الاموال، في الاعراض، في الامانات، في الاعمال، في كل شيء، يرجع الى الكذب، لان الكذب نار تاكل الدين كما تاكل نار الهشيم. اسال الله العلي الكبير ان يثبتنا واياكم على الحق الذي يرضيه عنه، وان يجعلنا واياكم من الصادقين. واكمل ان شاء الله تعالى في مقال لاحق الكلام على الكتب في الخصومه، والكلام على اخلاف الوعد، على الفجور في الخصومه واخلاف الوعد، لشده الحاجه الى ذلك ولشده البلاء بذلك. اسال الله العلي الكبير ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نعوذ بك من ان نذكر به وننساه. اللهم كما رزقتنا العلم فارزقنا العمل واجعلنا من الراشدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اعنا ولا تعن علينا، رد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم فرج كرب عبدك فوزي، وعبدك عمر، وعبدك نشأت، وعبدك حسن، يا أرحم الراحمين. وسائر إخواننا يا رحمن يا رحيم، فرج كربهم، فك أسرهم، ردهم إلينا سالمين غانمين. أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، في الشيشان وفي كسوف وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا يسر لهم بدوائهم وطعامهم وشرابهم وسلاحهم. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم لا تكلهم لأحد من خلقك، تولى أمرهم، داوي جرحاهم، اقبل من مات منهم في الشهداء. اللهم ارزقنا سبيلا لإعانتهم. اللهم ربنا لا تغفلنا عن شأنهم، نشهدك بولائنا لهم، وتقبل دعاءنا لهم، وكلهم لا تكن عليهم، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم ارحمنا رحمة ترضى بها عنا. اللهم اجعلنا في المرحومين، اللهم اجعلنا في المؤمنين. اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك، اللهم لا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك، واجعلنا هداة المهتدين. ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، واجعلنا من الصالحين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين.